قوله ما ننسخ أي نزيل حكمه ولفظه أو أحدهما، وقرئ بضم النون أي نأمر بنسخه أو ننسها.
نعم، ما ننسخ نزيل حكمه ولفظه أو أحدهما، يعني نسخ التلاوة والحكم أو نسخ الحكم أو نسخ التلاوة، فهذه ثلاث صور للنسخ، الحكم والتلاوة، مثل كان فيما أنزل حديث عائشة 10 رضعات يحرم فنسخ لفظه وحكمه، أو ينسخ الحكم فقط دون التلاوة، مثل المتاع إلى الحول فيما يتعلق بالمعتدة عدة الوفاة على قول الجمهور، ونسخ التلاوة دون الحكم مثل آية الرجم، تلاوة دون الحكم، هذا المراد. وعلى كل حال، أما النسخ في اللغة فإنه يأتي بمعنى النقل، النقل، تقول نسخت الكتاب بمعنى نقلته، تناسخ المواريث ونحو ذلك، هذا معنى في اللغة، هو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، أن النسخ بمعنى النقل. فإذا أردت أن تركب عليه المعنى الشرعي تقول نقل المكلفين، نقل المكلفين من حكم لآخر، واضح، نقل المكلفين. ويأتي بمعنى الإبطال والإزالة، الإبطال والإزالة، وهذا نوعان، تارة يكون مع إحلال غيره مكانه، تقول نسخت الشمس الظل فصارت الشمس مكان الظل، فهذا يكون بمعنى الإبطال والإزالة مع إحلال غيره مكانه. قد يكون هذا من غير إحلال، لما تقول نسخت الريح الأثر، أبطلته ومحته، ما الذي حل مكانه؟ لا يوجد شيء، فهذا يكون بمعنى الإزالة والإبطال. ومن هذا قوله تعالى يعني الإبطال والإزالة، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني يبطله، فهذا معنى الإبطال. فهذه إطلاقات للنسخ، يأتي بمعنى النقل ويأتي بمعنى الإبطال والإزالة بنوعيها بكلام العرب. وما ننسخ، ننسخ رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخ عنه، هذا هو النسخ. ما ننسخ من آية، قال أي نأمر بنسخه، نأمر بنسخه. فسره بعضهم أن ذلك من أنسخت الكتاب إنساخا، يعني وجدته منسوخا. لاحظ، ما ننسخ قرئ بضم النون، يعني ننسخ من آية، ننسخ. ما معنى ننسخ؟ بعضهم يقول هذا من أنسخت الكتاب، أي وجدته منسوخا. وما ذكره ابن جزي هنا أي نأمر بنسخه حكاه الأزهري، وبه فسرها السيوطي في معترك الأقران، فسر هذه القراءة، ننسخ يعني نأمر بنسخه. وعلى المعنى الأول، من أنسخت الكتاب يعني وجدته منسوخا، لكن عبارة الأزهري نأمر بنسخه، نأمر بنسخه، هذه حكاها الأزهري ولم يقلها من عند نفسه. وفسره الأكثرون ما ننسخ يعني من آية، يعني ما نزله فنمحه من قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا الذي اختاره جمع كالواحد شيخ الإسلام ابن تيمية، السعدي وابن عاشور وقبلهم ابن عباس وقتادة والحسن وعبيد ابن عمير والربيع. وقال ابن جرير معناه الترك، ما ننسخ من آية أو ننسها أو ننسها. وهذا الموضع لا يخلو من إشكال ومن المواضع التي المشكلة، يعني وجه الإشكال فيه ما ننسخ من آية، هذا واضح، نرفع هذه الآية، نرفع الحكم بأنواع النسخ الثلاثة، ما ننسخ من آية أو ننسها. الإنساء هنا هل معناه التأخير، نؤخر إنزالها كما قد يكون المتبادر، ننسها ننسها أو ننسها نؤخر. طيب قال بعده نأتي بخير منها أو مثلها، فهل إذا أخرها يأتي بخير منها أو مثلها؟ هذا الإشكال. فالإنساء يأتي بمعنى التأخير وهو المتبادر، لكن يشكل عليه هنا نأتي بخير منها أو مثلها. وقد يكون الإنساء هنا بمعنى أنها ترفع من القلوب، ترفع من القلوب، فتمحى من قلب النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا يعني أو ننسيها، هذا لا يشكل عليه آخر الآية أو ننسيها يعني. وهذا الذي اختار هؤلاء من ذكرت لهذا السبب والله أعلم، ننسيها يعني ليس معناها التأخير وإنما الرفع من القلوب، هذا الذي مشى عليه الواحدي وشيخ الإسلام والسعدي ومن المعاصرين أيضا الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله وقبلهم ابن عباس والربيع وغير هؤلاء. فابن جرير يقول أو ننسها يعني نترك نسخها. هذا المعنى يحتمله اللفظ، لكنه يعني فسر هنا ننسها بمعنى الترك، لأن النسيان يطلق ويراد به الذهول عن المعلوم، ذهاب المعلوم، ويأتي بمعنى الترك، يأتي بمعنى الترك. فابن جرير حملها على معنى الترك، لكنه يشكل عليه أو نتركها يعني نترك نسخها نبقيها، نأتي بخير منها أو مثلها، هذا يشكل عليه هذا الموضع بعده. إذا تركها فلم ينسخها، هل يكون بعد ذلك الوعد بالإتيان بخير منها أو مثلها؟ إنما يأتي بخير منها أو مثلها بدلا منها، وهذا فيما لو أنه رفعها من القلوب، رفعها من القلوب، فيكون بهذا المعنى. فصارت المعاني بهذا الاعتبار ثلاثة. المعنى الأول ننسها نؤخر نزولها، نؤخر نزولها، نأتي بخير منها أو مثلها، هذا يشكل عليه هذا الموضع، نأتي بخير منها أو مثلها. المعنى الثاني ننسها أي نرفعها من القلوب، فهذا لا يشكل عليه ما بعده. والمعنى الثالث ننسها أي لا نرفعها، نتركها كما يقول ابن جرير، نترك نسخها، فهذا يشكل عليه ما بعده، يشكل عليه ما بعده. نعم نعم، على كل حال تفضل.
قوله أو ننسها من النسيان، وهو ضد الذكر، أن ينساها النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله، كقوله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. أو بمعنى الترك أي نتركها غير منزلة أو غير منسوخة. وقرئ بالهمز بمعنى التأخير أي نؤخر إنزالها أو نسخها.
أو ننسها، نعم، أو
ننساها،
نعم، بالهمز بمعنى التأخير نؤخر إنزالها أو أو نسخها. وابن جرير يرى أن قراءة الهمز هذه ترجع إلى معنى قراءة ننسها، فهي نفس المعنى بمعنى الترك عنده، المعنى واحد. بأي اعتبار؟ باعتبار أن كل متروك فهو مؤخر ما دام باقيا على حال الترك، كل متروك فهو مؤخر ما دام باقيا على حال الترك. وعلى كل حال تفسير القراءة بالهمز بمعنى التأخير وليس الترك، نؤخر نزولها يعني. قاله ما هو مروي عن عمر رضي الله عنه وجماعة من السلف كأبي العالية وعطاء ومجاهد وعطية وعبيد ابن عمير يقولون بمعنى التأخير، بمعنى التأخير. نعم.
قوله بخير في خفة العمل أو في الثواب أو أعم،
أي نأتي، هذا وعد من الله عز وجل، نأتي بخير منها. الخيرية هنا ما المراد بها؟ يقول في خفة العمل، يعني اللي هو النسخ إلى أخف، فالنسخ قد يكون إلى أخف وقد يكون إلى أثقل وقد يكون إلى مساوي، مثل تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، يعني نفس الجهد بالنسبة للمكلفين، وإلى أثقل مثل
صيام رمضان
لما كان عاشوراء ثم رمضان، وكان رمضان أيضا على التأخير ثم صار فرضا، فهذا إلى أثقل. وإلى أخف كان يحرم عليهم الوطء ليالي الصوم مثلا، فقال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فهذا إلى أخف. يقول بخفة العمل أو في الثواب، يعني خير في الثواب. فابن جرير رحمه الله يقول خير في العاجل بالتخفيف وفي الآجل بالأجر. على كل حال ويمكن أن يكون ذلك، نأتي بخير منها بوجه من الخيرية من جهة نفعه وأثره ونحو ذلك، نأتي بخير منها، فالله عليم حكيم، شرع لعباده ما فيه نفعهم وصلاحهم. نعم.
قوله قدير استدلال على جواز النسخ لأنه من المقدورات، خلافا لليهود لعنهم الله، فإنهم أحالوه على الله وهو جائز عقلا وواقع شرعا، فكما نسخت شريعتهم ما قبلها نسخها ما بعدها.
أي نعم، يعني هم يقولون هذا بأن شريعتهم نسخت ما قبلها ويعترفون بذلك، وهذا من وجوه الرد عليهم، ولكنهم يقولون بامتناع النسخ باعتبار أن شريعتهم لا يوجد بعدها ما ينسخها، فكانت أهواؤهم هذه حملتهم على إنكار النسخ أصلا، وتناقضوا في دعواهم هذه حيث أقروا بأن شريعتهم قد نسخت ما قبلها. يعني في شريعة آدم عليه الصلاة والسلام كان يجوز تزوج الأخت من الأخ من بطنين، يعني ما هو بطن واحد، فكان ذلك جائزا لأنه لا يوجد إلا أولاد وبنات آدم لصلبه، فكان جائزا، ثم نسخ هذا بعد ذلك، فهو جائز عقلا، يعني لا يمنع من العقل أن يقول الحكيم في وقت افعلوا كذا وفي وقت آخر يأمرهم بغيره أو ينهاهم عن فعله لأن المصلحة تقتضيه. وأما شرعا فقد دل على ذلك هذه الآية وغير هذه الآية من الوقائع، فكما نسخت شريعتهم ما قبلها نسخها ما بعدها، فهذه الآية دليل صريح واضح في النسخ. وهكذا في قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، وقال فولي وجهك شطرا، وقائع صريحة في النسخ. وللأسف يوجد من يروج إلى الآن في أن النسخ لا وجود له، ويوجد من يقبل هذا ويتلقفه ويجادل فيه، مع أن هذا صريح في القرآن.